الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب. مسألة أخرى من المصنف بعد أن ذهب إلى التفصيل في بيع السلاح للكفار، أنه جائز في صورة الهدنة ومحرم في صورة عدم الهدنة، في قبال قول الشهيد الأول ومن وافقه من المتأخرين في إثبات الحرمة مطلقا بالنسبة للكفار، بناء على المنع سواء كان مطلقا أو على التفصيل الذي ذكره المصنف. يأتي هذا السؤال: هل أن الحرمة تختص بصورة علم البائع أن المشتري، أن الكفار يستخدمون هذا المبيع وهذا السلاح في حرب المسلمين، أو لا يختص ذلك؟ فالحرمة في صورة العلم وعدم العلم، أو تختص بحال العلم؟ إذا قلنا لا يشترط ذلك، يعني أن الحكم مطلق لصورة العلم وعدم العلم، فسواء علم بأن الكفار يستعملون السلاح ضد المسلمين أو لم يعلم، على كل تقدير البيع للكفار محرم. أما إذا قلنا لا، في صورة العلم، هذا يعني أنه مقيد، أن الحرمة مقيدة في صورة علم، في صورة عدم علمه، الحرمة مقيدة في صورة علم المكلف بأن الكفار يستعملون السلاح ضد المسلمين. خب، المصنف يقول: الأدلة التي استدل بها على الحرمة ظاهرها الشمول لصورة عدم العلم، يعني أن الحرمة كما هي ثابتة في صورة العلم باستعمال السلاح، الرواية الظاهرة في إثبات الحرمة حتى في صورة عدم العلم، باعتبار أن الروايات فيها إطلاق في إثبات الحرمة لبيع الكفار، والذي يعني أن بيع السلاح للكفار محرم مطلقا، علم المكلف بأنهم يستخدمون السلاح ضد المسلمين أم لم يعلم، فلا فرق نتيجة الإطلاق، لا فرق بين العلم وعدمه. ولذا يقول المصنف أن هذا الحكم مخالف للأصول وللقواعد، فإن الأصول والقواعد تقتضي الحرمة في صورة العلم، بينما في المقام الأدلة دلت على عدم الاختصاص بالعلم، فإذن هو خلاف القاعدة. مضافا إلى أن الحكم المتقدم، وهو البحث في المسألة الأخيرة في الدرس السابق، وهي أن الحرمة لا تختص بصورة قصد البائع إعانة الكافرين على المسلمين أو إعانة الكافرين على الحرام. هذا الحكم أيضا مخالف للقواعد. فإذا الحكم السابق مطلق، الحرمة ثابتة سواء قلنا بالقصد أم عدم القصد، وفي هذه المسألة الحكم مطلق سواء قلنا بالعلم أم بعدم العلم. المصنف يقول الحكمان مخالفان للأصول والقواعد، لأن ما تقدم أثبتناه كقاعدة أن الحرمة تثبت في صورة القصد وفي صورة العلم، وحيث في المقام دلت الروايات على الحرمة مطلقا فلا بد أن يكون هذا الحكم على خلاف القواعد. بناء على هذا، بناء على أن الحكم خلاف القواعد، يؤسس المصنف لحكم آخر، وهو لزوم الاقتصار على مورد النص. ما ورد في الروايات هو بيع السلاح فلا يتعدى إلى غير السلاح من الأشياء التي تباع للكافرين من الطعام والملابس، بل حتى الدروع وما شاكل مما يستعمل في الحروب ولكنه ليس بعنوان السلاح. من هنا يدخل المصنف في مسألة جديدة، هذا نطبقه حتى أو بعد المطلب مصنف مسوي تداخل، فخلي نكمل هذا المطلب حتى نطبقه سويا. المسألة تقول ما هو حكم بيع الآلات الدفاعية؟ ما هو حكم بيع الآلات الدفاعية كالدرع ونحوه؟ هل يجوز بيعها للكفار أو لا يجوز؟ المصنف يقول أولا بحسب النظرة الأولية يجوز، وسيذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم يذكر أدلة على الحرمة ويناقش أدلة الجواز. إذن كم نقطة عندنا؟ النقطة الأولى أدلة الجواز، أو خلنا نصيغها بهذا الشكل، أن بيع الآلات الدفاعية فيه قولان، قول بالجواز قول بالحرمة. النقطة الثانية أدلة الجواز، النقطة الثالثة أدلة الحرمة، النقطة الرابعة مناقشة المصنف لأدلة الجواز واختيار وتبني الحكم بالحرمة. خب، إذن السؤال هو هل يجوز بيع الآلات الدفاعية؟ مثل شنو الآلات الدفاعية؟ وهي الآلات التي تستعمل في الحروب ولا ينطبق عليها عنوان السلاح، مثل من كما يعبرون كالدروع والتروس معبر عنه بالترس والمجان ونحو ذلك. الجواب في المسألة قولان، قول بالجواز وقول بالحرمة. أما أدلة الجواز فهي بالشكل الآتي، النقطة اللاحقة أدلة الجواز. الدليل الأول هو القواعد والأصول، فإن الحكم بحرمة بيع السلاح لما تبين أنه على خلاف القواعد والأصول فيقتصر في ذلك على مورد النصوص ولا يتعدى إلى غيره. هذا الدليل الأول. فإذا الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بالأصل. الدليل الثاني طبعا ومن النصوص كما سيتضح ومن النصوص الدالة على حرمة بيع السلاح وبالتالي يقتصر على مورد النص رواية تحف العقول. هذا المهدة حتى راح يجي بأن رواية تحف العقول يذكرها المستدل على الحرمة. الدليل الثاني التمسك بصحيحة محمد بن قيس المتقدمة. سعد الرواية بعد من حيث السند هي صحيحة ولذلك عبر عنها بالصحيحة، فقد دلت هذه الرواية صريحا على جواز بيع الآلات الدفاعية، فإن الإمام عليه السلام يعبر ويقول حينما يسأله السائل بعهما ما يكنهما من الدروع، فبالتالي صريحة في بيع. الرواية هكذا كما راح نطبقها، قال محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السلاح، قال بعهما ما يكنهما، يعني ما يكنهما يعني ما يحفظهما اللي هو يعني كناية عن العنوان للآلات الدفاعية. ثم عقبها الإمام قال الدروع والخفين ونحوهما. إذن المستدل على الجواز يقول هذه الرواية صريحة في جواز بيع الكفار، لأن السائل يسأل عن الفئتين من أهل الباطل، فإذا من أهل الباطل يجوز بيعهما الدروع والآلات الدفاعية. الإمام عليه السلام يقول بيعهما ما يكنهما، فإذا هذا دليل على جواز بيع الدروع ونحوها إلى الكفار. النقطة اللاحقة أدلة الحرمة، أدلة منع بيع الدروع أو الآلات الدفاعية إلى الكفار. القائل بالحرمة يدعي وجود جملة أدلة على التحريم. الدليل الأول هو رواية تحف العقول، إذ تشتمل هذه الرواية على ما يثبت منع بيع السلاح وغير السلاح إلى الكفار. بتقريب الاستدلال أن رواية تحف العقول اشتملت على حرمة فعل ما يوجب وهن الحق وحرمة ما يوجب تقوية الباطل. ومن الواضح أن بيع السلاح وبيع الدروع وبيع الآلات الدفاعية يقوي الباطل ويوهن الحق، لأن الكفار حينما يستلمون الآلات الدفاعية فسوف يستعينون بتلك الآلات على المسلمين، فيؤدي إلى تقويتهم وبالتالي وهن طرف الحق وهن المسلمين. هذا هو الدليل الأول على الحرمة والبطلان. الدليل الثاني التمسك. نعم،
ولو لعله خارج الموضوع، هذا الدليل مناقشنا، يعني ناقشنا السلاح في باب أولى بعد نناقش الآلات.
نعم، هذا مثل ما تفضلت والمصنف هيك ناقش، لكن المستدل بالحرمة على الحرمة ما ملتفت إلى هذا المناقشة اللي من المصنف.
أوكي،
يعني بعبارة أخرى هذا الفقيه الذي يستدل بهذا الدليل يعني مو المصنف، هذا القائل بالحرمة يستدل على الحرمة بهذه الأدلة. نعم لو قلنا بأن المصنف يتبنى هذا الدليل يأتي كلامكم صحيح، وأنه إشكال على المصنف أنه أنت ما قبلت دلالة رواية تحف العقول على منع وتحريم بيع السلاح، فكيف تقبل بها الباب أولى بعد ما تقبل في الآلات الدفاعية؟ واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
الدليل الثاني التمسك برواية هند السراج، أيضا الرواية المتقدمة، نقرأها بس حتى نستذكرها. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. مورد الاستدلال هو بالتعليل الوارد بقوله يستعينون علينا، فيفهم من ذلك أن الحرمة تختص بكل ما يستعان به على المسلمين، فيحرم تمكين الكافرين من أي شيء يستعينون به على المسلمين. ومما لا ريب فيه أن الكفار كما يستعينون بالسلاح على المسلمين يستعينون بالآلات الدفاعية أيضا، فيصدق عنوان الاستعانة على كل من السلاح والآلات الدفاعية. فبالتالي هذه الرواية تثبت حرمة بيع الآلات الدفاعية كما تثبت حرمة بيع السلاح على الكفار. طبعا الأدلة مثل ما أشار الشيخ، ما أريد إحنا يعني الكلام يطول، الوقت هم يعني مو مفتوح، كل واحد من هذه الأدلة فيه عدة نقاشات وللنقاشات ردود. إحنا بعد على مقدار ما موجود في الكتاب لا نتوسع أكثر من، نعم قد بعض الأمور في نشر إشارات، مثلا في هذه الرواية البعض يناقش في صدق الاستعانة، المصنف يقول ظاهر حديثه إثبات الاستعانة، فإذا النقطة التحقيقية التأملية مراجعة العرف لابد أن تكون أي في مفهوم الاستعانة على المسلمين الوارد في رواية هند السراج، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به، هذا التعليل مختص بالسلاح أو يصدق على غير السلاح؟ بالدقة يصدق على الآلات الدفاعية أنهم يستعينون بها أو لا، هذا هو مورد البحث. ظاهر المصنف صدق الاستعانة على الآلات الدفاعية، بينما البعض حاول أن يمنع ويناقش في ذلك، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بفحوى يعني بالأولوية في رواية الحكم، رواية الحضرمي الأولى بالتقريب الآتي، نقرأ أول مرة راجع الرواية حتى نشوف شلون راح يصير الفحوى. رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأدواتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح. مورد الاستدلال يعني في وأداء، سيأتي الحديث في أنه هذا وأداتها من موارد النقاش. مورد الاستدلال هو في السروج وأدواتها كما بينا، فإن الرواية حرمت بيع السروج على الكفار، والسروج ليست سلاحا ولا آلات دفاعية، فإذا كان بيع السروج للكفار محرم فمن باب أولى يحرم بيع السلاح وبيع الآلات الدفاعية. أسحنا السلاح مو محل بحثنا، الآلات الدفاعية، فيكون هذا النص يحرم بيع الآلات الدفاعية من باب أولى، فإن السروج لغة هو ما يوضع على ظهور الحيوانات لتسهيل ركوبها، فهو شيء غير الآلات الدفاعية، فاستعماله لعله في غير الحروب أكثر مما هو في الحروب، فلا يصدق عليه أنه آلات دفاعية. فإذن حاصل التقريب أن الرواية لما حرمت السروج فتحريم الآلات الدفاعية
Okay.
وظيفته صنع السروج أو بيع السروج، فبالتالي يسأل عن وظيفته. فإذا الرواية بالفحوى تدل على المانع. حسنا المصنف ينتقل إلى مناقشة أدلة الجواز، قال: وأما رواية محمد بن قيس، طبعا المناقشة الأولى اللي ذكرناها وهي بطلان الاستناد للقواعد، هذا بالضمن يعلم من كلام المصنف، واضح، لأنه إذا كانت عندنا روايات تدل على المانع فلا معنى من الاستناد إلى الأصول في إثبات الجواز. وأما رواية محمد بن قيس التي جعلت دليلا على الجواز فلا دلالة لها على المطلوب، لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة، يعني باعتبار أنه أعطت حكم لطرف فلا بد أن يكون الطرف الآخر هو الجواز، وهي قد أثبتت المنع للسلاح فلا بد أن يكون غير السلاح جائزون أو جائزان، فالمناقشة فيه ماذا يكون؟ الجواز فيما يكن والتحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل فلا بد من حملها على فريقين محقوني الدم، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما كلا الفئتين ذكر قيد الشهيد. ما هو المقيد؟ الشهيد شقيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد، حواشي الشهيد على القواعد، قواعد للعلامة، الحواشي للشهيد الأول في مقام توضيح كلام العلامة. الشهيد الأول قيد كلام العلامة بكونه في صورة الهدنة، قيد الشهيد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكون بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. ثم أن مقتضى الاختصار مطلب جديد يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على